حلقة جديدة اليوم من The Impact Podcast. بشهر آذار الماضي صار حدث غريب جداً لفت أنظار جامعي القطع الفنية بالعالم. الحدث هو أنه واحدة من شركات التكنولوجيا اسمها Injective Protocol اشترت عمل فني بقيمة 95,000 دولار. هالعملات كان للفنان البريطاني بانكسي المعروف بأعماله المذهلة من حيث روعة التنفيذ والإبداع بإخراج الفكرة. بعد ما اشترت هالشركة هالعمل طلعوا بفيديو حي قدام العالم وقاموا بحرق هالعمل الفني على مرأة من أنظار المشاهدين. 95,000 دولار عم تشوفه عم تشعل قدامك بكل برودة أعصاب وانت عم تضحك وتلعب. لكن بنهاية هالعرض المذهل قامت الشركة نفسها بكشف النقاب عن نسخة رقمية من هالعمل، نفس اللوحة للفنان بانكسي لكن بصورة رقمية، يعني كأنك صورت لوحة وحرقت النسخة الورقية بينما احتفظت بالصورة بمكان آمن عندك على اللابتوب. العالم وقف مذهول، لكن هالذهول ما كان بس بسبب حرق اللوحة الغالية، إنما كان هالحدث إعلان عن تكنولوجيا حديثة اسمها الـ NFT، اختصاراً لل Non-Fungible Token، وبالعربي الرمز غير قابل للاستبدال. هالرمز الفريد من نوعه والمخزن والمحمي بشكل رهيب شكل ثورة تكنولوجية كبيرة بعالم الفن الرقمي. الـ NFT هو نوع جديد من التكنولوجيا بتخلي صاحب العمل الفني الرقمي أو الديجيتال آرتورك يمتلك حقوق الملكية التامة للعمل الفني، وما حدا غيرك بيمتلك هالعمل بالعالم كله مهما كان في له نسخ على الإنترنت. لأنه ببساطة أو يمكن مو كتير ببساطة أنه يكون عندك NFT يعني تكون بتمتلك رمز فريد من نوعه محمي بشيفرة ومخزن وغير بالإمكان قرصنة المصدر، وهذا الشيء يلي بيعطي الـ NFT قيمته. فمثلا ولتبسيط الموضوع، عندك لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر، لوحة بملايين الدولارات محمية بزجاج ضد الرصاص، وجود حراس شخصيين للوحة ومسافة أمان ما بتقل عن المتر بينه وبين زوار اللوحة. أنت بتقدر تشتري من المتجر الخاص بالمتحف 20 نسخة من اللوحة، لكن قيمتها صفر أمام العمل الفني الأصلي المحفوظ بالمتحف. فيك تقول الـ NFT نفس الشيء، فمجرد شرائك للـ NFT فأنت عندك إثبات عام مقاوم للقرصنة لملكية أصل رقمي معين. لكن حتى نفهم أكثر هالتكنولوجيا لازم نفهم شوي عن أساسيات العملات الرقمية يلي انتشرت بشكل واسع بالآونة الأخيرة وبلشت تدريجياً تشكل تهديد لا يستهان فيه للعملة الورقية المتعامل فيها من زمان. وباعتبار أنا مالي محللة اقتصادية وإنما شخص مثلي مثلكم ببحث وبدور للاقي إجابات بسيطة لهيك أفكار كبيرة، فخلينا نقول وبتعريف بسيط إنه العملة الرقمية هي نوع من المصاري بيتم استخدام تقنيات التشفير لتنظيم توليد وحدات هالعملة والتحقق من عملية تحويل هالمصاري من شخص لتاني. يعني عملة ما بدها بنك أبداً وما في طرف ثالث بنظم معاملاتها. شلون؟ يعني إذا حبيت تحول مصاري بالعادة لصديقك فأنت بالنهاية بتبعت مصاري من حسابك البنكي التابع لبنك معين لحساب الشخص الثاني، وبالتالي البنك هو اللي بنظم هالعملية. إلا أنه العملة الرقمية مستقلة عن البنوك وغير بالإمكان تعقبها، وهذا الشيء يلي خلى كتير من الحكومات ترفض التعامل فيها. فالحكومة بتقلك أنا يلي بنظم تدفق المصاري بالبلد، وأنا يلي بطبع نقود ورقية وبالتالي بتحكم بالاقتصاد على كيفي وبفرض ضرائب على كيفي. إلا أنه العملات الرقمية وكونها ما بتحتاج لطرف ثالث فهي بتستخدم تقنيات مثل البلوكتشين يلي بتأمن وبتسهل المعاملات بالعملة بسرعة فائقة وأمان إضافي وأكيد أرخص من الطرق التقليدية لتحويل المصاري. طبعاً هالشي سبب ثورة تكنولوجية كبيرة بالعالم لأسباب كتيرة، فأنت واحد غير بحاجة لمكان لحفظة أو حملة من بلد لتاني، فهي بتتخزن بحسابات على الإنترنت أو على محركات أقراص USB أو بمحافظ رقمية بتتنزل على الكمبيوتر أو التليفون. كما أنه بالإمكان أنك تشتري هالعملة بالصين وتستخدمها نفسها بأمريكا بدون عملية تحويل العملات وبالتالي الرسوم يلي بتنجم عن هالشي. وطبعاً كونه ما في طرف ثالث بالتعاملات وإنما فقط مستلم ومستقبل، فهذا بيزيد خصوصية وحرية التصرف بالعملة، وبالتالي بنك مثل الفيدرال ريزيرف بانك واللي عادة بيتحكم بقيمة الدولار التغى دوره نهائياً. وأخيراً وليس آخراً، الحكومات ما بتتحكم أبداً بالعملة، وهذا يلي بيخلي هالعملة تعطيك سمة الخصوصية التامة. الـ العملة الرقمية عطتك خصوصية تامة، لكن بدك تتذكر شغلة كتير مهمة، أنه قيمة هالعملة شديدة التقلب وتكاد تكون غير متوقعة أبداً. فأنت إذا كنت مستثمر أكيد بدك مصرياتك يربحوا، وبحالة الخسارة بدك تكون خسارتك منخفضة وخطورة استثمارك قليلة. فالتعامل بهيك عملات ممكن ما يكون إلك. فمثلاً عملة مثل البيتكوين اللي طلعت بال2009 ولحد تاريخ كتابة الحلقة 2/25/21 بلغت قيمتها 56,722 دولار، ووصلت بالأشهر القليلة الماضية لمستويات قياسية عند 60,000 دولار، يلي لا شك بيأكد مرة تانية للمستثمرين على خطورة الاستثمار بالأصول المشفرة كونها شديدة التقلب. إلا أنه الأخبار الجيدة عن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية هو التالي: يكاد يكون من المستحيل تزويرها. فتقنيات مثل البلوكتشين يلي حكينا عنها بيستخدم تشفير متطور لضمان أنه تكون العملة أصلية، وبيجعل الاختراق صعب كتير كونه بكل مرة بيصير فيها تعامل بالعملة بيتم تسجيل هالتعامل بشبكة ضخمة غير مركزية، وبالتالي يلي بده يخترق هالتعاملات فهن بحاجة لاختراق أعداد هائلة من الحواسيب، وهذا فعلياً صعب كتير كتير. تتذكروا الـ NFT اللي حكينا عنه بداية الحلقة؟ صار بإمكاننا فهم سبب أهمية التكنولوجيا، كونه قام بخلق تزاوج بين الأصول الرقمية مثل لوحة، فيديو، غنية، تغريدة لشخص ما مع أمان العملة المشفرة. فبالتالي ومثل ما قلنا، امتلاكك لـ NFT كأنه عندك أصل رقمي مع شهادة مصداقية مع حقوق الملكية كلها مندمجة مع بعض، وهاد يلي بيعطي قوة وقيمة لهالتكنولوجيا. وهم تسأل سؤال: مين يلي عنده NFT ومين مهتم بشراؤه؟ الجواب هو التالي: يا أما أنت فنان وبالتالي الـ NFT بيعطيك منصة لبيع أعمالك الرقمية، بالإضافة لتمتعك بميزة حلوة يلي هي أنه كل مرة حدا بيشتري فيها هالعمل الفني تبعك من حدا تاني فبتحصل تلقائياً على نسبة مئوية، يعني بتضلك تربح من العمل بعد بيعه ما دام عم يتم انتقال ملكيته من مشتري لآخر. أما إذا كنت بتفضل تشتري الـ NFT فهذا بيعطيك طريقة لامتلاك حقوق الملكية لعمل فني واستخدامه كأنه إلك والتفاخر فيه. وبحال كنت جامع للـ NFT، يعني خلينا نقول NFT كولكتر، فهون هدفك هو أنك تشتري الأصل وتنتظر حتى ترتفع قيمته ومن ثم بتبيعه لتحقيق ربح أكتر. بالمعنى التقني الممل، كل NFT هو رمز فريد على البلوكتشين، ومعظم الـ NFTs تعتبر جزء من الإثيريوم بلوكتشين. شو هاد إثيريوم؟ هو عملة رقمية تماماً مثل البيتكوين أو الدوتش كوين، لكن البلوكتشين الخاص فيها بيدعم الـ NFT يلي بتخزن معلومات أكثر وبتجعلها مختلفة عن عملة الإثيريوم. طبعاً من الجدير بالذكر أنه أنواع أخرى من البلوكتشين قادرة على تنفيذ إصداراتها الخاصة للـ NFT. وإذا بدك تفهم أكثر عن تقنية البلوكتشين وكيف بتم توليد العملات، فرح تنزل حلقة خاصة بالعملات الرقمية ورح يكون فيها شرح مبسط قدر الإمكان لهالتكنولوجيا يلي لا شك غزت العالم بشكل كبير. لكن السؤال الأهم هو: كيف ممكن يكون عندي NFT؟ وهون رح يكون جوابي عن تجربة شخصية بشكل بحت، كوني ديجيتال أرتست وعندي NFTs على واحدة من المنصات يلي هي الأوبنسي. وقبل ما أفوت بالشرح فلازم أقول لك أنه في أكثر من منصة لبيع وتداول وجمع الـ NFTs، مثل ما سبق وذكرت الأوبنسي يلي بتعتبر نفسها بأنها أكبر سوق للـ NFT، بالإضافة لمواقع تانية مثل ريربو، سوبر رير، فاونديشن، ميث ماركت وغيرهم. بداية منسمي عملية تحويل الأصل الرقمي أو الديجيتال ورك لـ NFT بالمينتينج، وإذا حطيت سؤال على جوجل How to mint my first NFT رح تلاقي الآلاف الإجابات. فإذا كنت حابب تقرأ عن الموضوع بشكل مفصل استخدم هالكيوردز السابقة ورح تلاقي كتير إجابات. أما مثل ما حكيت وكون تجربتي الشخصية فرح أقول لك شو يلي لازم تعمل بخطوات سريعة ومبسطة. فأول شي لازم يكون عندك حساب على الكوين بيس. شو هو الكوين بيس؟ ببساطة هو جزدان أو بشكل بروفيشنال محفظة إلكترونية بتخبي فيها نقودك الرقمية. وعلى فكرة طريقة إنشاء المحفظة كتير سهلة والخطوات بسيطة على الموقع نفسه. ومن بعدها بتشتري عملة إلكترونية مثل الإثيريوم، ومن بعد الخطوة بتفوت على الأوبنسي يلي بيطلب منك تعمل محفظة تانية يلي هي الميتاماكس وتربطها بالحساب تبعك، وهون بتوصل لمرحلة إعداد حسابك من اسم لديزاين وغيرها. ومن بعد ما تجهز الحساب بإمكانك تعمل مينتينج لأول NFT يلي بيطلب منك لما بتنزل عملك الفني أنك تدفع رسوم بسموها الغاز فيز أو رسوم الغاز اللي فيك تعتبرها أجرة معاملاتك بالإثيريوم، وقيمتها بتختلف من نهار لتاني ومن موسم لتاني ومن ساعة لتاني. طبعا أنا تجربتي الشخصية لقيتها كتير اختلفت من الشهور أو حتى من الأسابيع السابقة. أما بالنسبة تنزيلك لـ NFT وبعد ما انتهيت ودفعت رسومك ونزلت مجموعتك بإمكانك تحط سعر العمل وبالعملة الرقمية طبعاً، وإذا حدا أجا واشترى فالمصاري فوراً بتروح على محفظتك الرقمية. وهون لازم قلك أنه الـ OpenSea بتفرض رسوم بنسبة 2.5% على سعر المبيع النهائي، لكن هذا الشرح نظري وما بتوقع يكون كافي لحطك بصورة الموضوع، إلا أنه العلم بالشي أحسن من الجهل فيه بشكل نهائي. وفقاً لإحدى البيانات، أنفق العالم بالشهور القليلة الماضية أكثر من مليار دولار على الأصول الرقمية، ومع أنه فن التشفير أو الكريبتو أرت موجود من أكثر من نصف عقد، لكن بالنسبة لكثير من الأشخاص اللي ما لها علاقة بعالم التشفير وجدوا أنه الـ NFT ظاهرة خرجت من العدم. ولما بتسأل عن سبب هوس الناس الدخول بهيك عالم اللي هو عالم الـ NFT والاستثمار بميات وفي بعض الحالات بملايين الدولارات، فبيقول لك مستثمري الفن أنه هو مزيج بين عدة عوامل، وباء الكورونا واحد منها، بالإضافة لارتفاع أسعار العملات الرقمية وتحديداً البيتكوين وانعدام الثقة بالدولار الأمريكي. فبالأشهر القليلة الماضية صار في اهتمام أكبر لأسواق الـ NFT، وفنان مثل مايك وينكلمان والمعروف باسم بيبل قدر يبيع قطعة فنية مشفرة بما يقارب الـ 70 مليون دولار، وفنانين حصلوا على الملايين بغضون ساعات من تنزيل الكريبتو أرت. فالمبدعين والمشترين قدروا يحققوا أرباح كبيرة بالشهر فبروري. من المعروف ومن زمان أنه الفن بيستخدم لتخزين القيمة وبيعها بسعر أعلى بعدين، وبالتالي الـ NFT هو عبارة عن استكمال لهالنهج اللي بيعتبر بطريقة أكثر حداثة للاستثمار بالفن مثل الذهب أو البيتكوين. في مين بيقلك أنه طفرة الـ NFT تسارعت كتير بسبب الوباء، لكن لا شك وجوده أصبح حتمي ورح تصير تكنولوجيا بتقود الأجيال القادمة على أي حال. ومع أنه البعض قالوا أنه الـ NFT مجرد فقاعة، لكن هذا ما بيعني أنه ما رح تضل بالسلطة. مثلاً ظهور الانترنت شافته كتير من العالم بدعة، إنما بالحقيقة كان بمثابة ثورة تكنولوجية غيرت قواعد اللعبة. فالكريبتو أرت انشأ لحد الآن مجتمعات كاملة عبر الانترنت، لحد ما صار ضغط كبير لشراء وإنشاء الـ NFTs الخاصة فيك. لكن نسبياً بضلوا الضغط صغير باعتبار معظم أسواق الـ NFTs تتطلب من المشترين أو المبدعين إنشاء محافظ تشفير، يلي حالياً أقل من 1% من العالم بيمتلكوا مثل هيك محافظ. الثورة التكنولوجية يلي عم تصير ما لها قليلة أبداً، وكوفيد 19 كان عامل مهم بقلب كتير من الأحداث والدفع بأسواق العملات الرقمية لمستويات ما كان حدا متوقع. وجود الـ NFT ما هو إلا تطور طبيعي وجزء صغير من هاي الثورة يلي عم تصير وراح تصير حوالينا. ممكن ما تهتم بشراء الـ NFT، ممكن ما يكون عندك اهتمام بالفن أصلاً، كما ممكن أنه العملات الرقمية لحد هلأ ما فادت مخك. لكن الشيء المهم يلي لازم تعرفه أنه الجهل بهيك مواضيع وبيظل هالانفتاح وتوافر المعلومة بجميع أشكالها وسهولة الوصول إلى عبء ما حدا حيشيله غير الإنسان نفسه. فخليك على اطلاع دائم وخلينا نتساعد للوصول للمعلومة الصحيحة سوا. كما أنه لا تنسى تعمل فولو للبودكاست وشير ولايك للحلقة إذا عجبتك، وإذا كنت من محبي الفن بإمكانك تطلع على حسابي على OpenSea Queen E أو على صفحتي على الإنستغرام NJY Art. بلكم بخير وشوفكم بحلقة جديدة.